الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في كتاب الله، وما زلنا في سورة الفاتحة. وهذه السورة لها أيضا كثير من الجوانب التي ينبغي التنبيه عليها، فقد افتتحت هذه بالحمد لله رب العالمين، كما ختمت بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا دعاء مستجاب، لأن الله عز وجل يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا استجيب دعاؤك فالحق عليك أن تقول الحمد لله رب العالمين أيضا على أنه استجاب دعاءك، فالحمد له قبل الدعاء والحمد له بعد الدعاء. لذلك كانت هذه السورة كلها يطلق عليها الحمد، ولا يقتصر عليها مرة، بل تثنى تقرأ مرة بعد مرة، وهذا معنى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، تقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة، وهذا هو معنى المثاني. فعندما تقرأها وتجد أن في آخرها الدعاء والدعاء مستجاب، فإن آخرها يدفعك أيضا لأن تعيد قراءتها مرة أخرى قائلا الحمد لله رب العالمين، وطالبا مزيدا من الهداية، لأن الهدايات درجات. ولهذا قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فالهدى يزيد، وكلما ازداد الإنسان هدى كلما ازداد تقى، وكلما ازداد تقى كلما زاد قربا من الله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى مقام الإحسان، عندئذ يكون في معية الله جل جلاله. لهذا جمع الله بين الإحسان وبين التقوى، فقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتستطيع أن تصل إلى مقام الإحسان إذا علمت معاني الفاتحة وعملت بمقتضى تلك المعاني. أيضا من الأمور التي ننبه عليها في ختام هذه الدروس أو هذا اللقاء، نقول إن بين الفاتحة وبين سور القرآن علاقات وطيدة، فهي فاتحة لكل سورة، بل وفاتحة لكل آية من كتاب الله عز وجل تقرأها بعدها تكون هنالك علاقة، فهنالك علاقة بينها وبين سورة البقرة خاصة، وعلاقة بينها وبين سورة البقرة والعمران مجتمعتين. فمثلا العلاقة بين الفاتحة وبين البقرة، عندما تقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ثم تقرأ البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تجد أن الذين أنعم الله عليهم هم المتقون أنفسهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط المستقيم هو القرآن، والذين أنعم الله عليهم هم المتقون، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فيتبين أن من قرأ الفاتحة فإنما يدعو الله أن يهديه للقرآن، فيفهم القرآن ويتعلم القرآن ويحفظ القرآن، فعندئذ يكون القرآن هداية له، وهذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وسبل السلام هو بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الذين اهتدوا، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أيضا تجد أن في فاتحة الكتاب تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي فاتحة الكتاب وفي سورة البقرة في افتتاحية السورة تقسيم الناس إلى الأقسام الثلاثة. فالأول الذين أنعمت عليهم في الآيات الخمس الأول من سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. هؤلاء على هدى، هؤلاء هم الذين قالوا اهدنا الصراط المستقيم فاستجاب الله لهم فأصبحوا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما المغضوب عليهم فذكروا في هاتين الآيتين في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء مغضوب عليهم ولهذا لا يمكن أن ينتفعوا بالموعظة ولا تنفعهم النذار، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أما الضالون فقد ذكرهم الله عز وجل في 13 آية، وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين، فهم ضالون بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وضرب لهم الأمثلة إلى نهاية الأمثلة وبداية منادات الله للناس. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن هذه العلاقة واضحة الآن ما بين خواتم سورة الفاتحة وفواتح سورة البقرة، ثم تجد أن ثمة علاقة بين البقرة ككل وآل عمران ككل والفاتحة ككل، وهذا في باب أيضا خواتم سورة الفاتحة. فقد ختم الله عز وجل سورة الفاتحة بالآيات الثلاث، وهي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وأكثر ما تحدثت عنه سورة البقرة هم اليهود، فقد بدأت من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في الحديث عن اليهود، إلى قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكل ما قبل ذلك حديث عن اليهود وأحوال اليهود وما قالوا وما فعلوا، وهؤلاء مغضوب عليهم، وبين الله عز وجل نعمه عليهم وتفضله عليهم وما قابلوا ذلك من الكفر والجحود وغير ذلك. بينما تجد أن سورة آل عمران تتحدث عن الضالين عن النصارى أهل الكتاب الذين جاءوا أيضا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم آية المباهلة يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبعا هؤلاء النصارى الذين جاءوا وجاءت نزلت هذه السورة تبين أيضا عوارهم وتبين جهلهم وضلالهم، فكانت سورة آل عمران أخص بالنصارى من حيث الحديث عنهم، وسورة البقرة أخص باليهود من حيث الحديث عنهم، بينما سورة الفاتحة جمعت ذلك كله. ثم عندما تنظر أيضا إلى سورة الفاتحة وإلى علاقتها بالسور الأخرى من حيث السرد تجد أن لها مع كل سورة علاقة. فمثلا علاقتها مع سورة البقرة الخاصة ذكرناها من حيث الهداية هدى للمتقين وأهدنا الصراط المستقيم، علاقتها مع سورة آل عمران الخاصة تجد أيضا أن في البقرة أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، عفوا في الفاتحة تجد في سورة آل عمران ألف لام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، والكتاب هو الصراط المستقيم الذي يهدى إليه. تجد أيضا في علاقتها مع سورة النساء أن سورة النساء بيّن الله عز وجل فيها الأسرة البشرية الواحدة، ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، على أن البشر كلهم أسرة واحدة. ثم عندما تنظر في ذلك تجد أن الله عز وجل قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن الله عز وجل قسم الناس هنا إلى أرحام وإلى أناس من المسلمين، وإذا العالم بعد ذلك كل بني آدم رجالا كثيرا ونساء. فركزت السورة على مسألة النساء وعلى مسألة الضعاف، وسنأتي لذلك في وقته بإذن الله. لكن عندما تقرأ في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي اهدنا طريق هؤلاء في التعامل، طريق هؤلاء في العقيدة، صراطهم في العقيدة، صراطهم في العبادة، صراطهم في الأخلاق، صراطهم في السلوك، صراطهم في التعامل مع النساء، صراطهم في التعامل مع اليتامى، صراطهم في التعامل مع الضعاف، صراطهم في التعامل مع الأعداء، وهكذا. فصراط هؤلاء أي طريقهم ومنهجهم هو الذي تدعو إليه سائر سور القرآن وتبينه. فكل سورة من القرآن تقرأها هي تهديك إلى صراط الذين أنعم الله عليهم في نفس المجال الذي تتحدث عنه تلك السورة في غالب آياتها. إذن هذه العلاقة ما بين سورة الفاتحة مثلا وسورة النساء. فإذا جئت إلى سورة المائدة هناك علاقة واضحة جدا أيضا بين الفاتحة والمائدة، ذلكم أن الفاتحة فيها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي المائدة بيان لمنهج الذين أنعم الله عز وجل عليهم. فنذكر ذلك فيما بعد الفاصل، نأخذ فاصل ونواصل بعده معكم، والسلام عليكم. الحمد لله، عدنا والعود أحمد، وما زلنا وإياكم مع هذه السورة الكريمة مرورا على بعض سور القرآن لتتبين لنا العلاقة ما بينها وبين السور، حتى تعلموا سر قراءتها في كل ركعة وأن يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. فأي سورة تقرأها بعد سورة الفاتحة تجد علاقة وطيدة بين هذه السورة وبين الفاتحة كعلاقة الأم بفرعها، فالفاتحة أم وكل سور القرآن فروع لها. فعندما تقرأ مثلا في المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، تجد أن هناك صراط ومنهج للذين آمنوا في حال الصيد وفي حال الإحرام وفي حال السفر وفي حال الحضر وغير ذلك. وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حتى في هذا المجال. ثم إذا انتقلت إلى سورة الأنعام المكية تجد أنها أول سورة مكية طبعا تواجهنا، وتجد أن الحديث فيها يتناول توحيد الله عز وجل بجميع ما تعنيه الكلمة، و يذكر فيها ذكر بعض نعم الله على عباده التي ينبغي أن تكون سبب لتوحيدهم لله عز وجل ولا تكون سبب لشركهم بالله كما حصل للمشركين. فتجد أيضا هنا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واضح في النظر في نعم الله والاهتداء بنعم الله على الله وشكر الله عز وجل على نعمه، وليس في سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين الذين حرفوا وغيروا وبدلوا واستخدموا نعم الله فيما يغضب الله كحال اليهود وكحال النصارى وكحال المشركين. فتجد في سورة الأنعام ما يدل على انحرافات أولئك الذين انحرفوا عن منهج الله عز وجل في الأنعام التي خلقها وذرأها لعباده. وإذا نزلت إلى سورة الأعراف وجدت علاقة وطيدة أيضا ما بين الفاتحة وبين الأعراف، فالأعراف سورة أيضا مكية تنتقل بك مباشرة إلى الآخرة في حديثها عن الأعراف وأصحابها، وتنتقل بك إلى الماضي من الدنيا والأمم السابقة وأحوالها، فتجد نفسك تبحث فعلا عن صراط الذين أنعم الله عليهم، لأنهم أولئك الذين كتبت لهم النجاة في الآخرة وكتبت لهم النجاة في الدنيا من غضب الله، فقد نجاهم الله عز وجل من غضبه في الدنيا على الأمم التي غضب عليهم، ونجاهم وينجيهم في الآخرة من عذابه. فتجد أيضا أنك تقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تجد أيضا مثل ذلك في سورة الأنفال، فإذا وصلت إلى الأنفال وما ذكر الله عز وجل فيها من حديث غزوة بدر وما حصل فيها، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، تجد أن هنالك أيضا أمم، هنالك مشركون يقاتلون عن باطل، وهنالك صحابة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك صحابة اجتهدوا وأخطأوا في باب في بعض الأشياء، فتجد أن هناك منافقون، وهناك منافقون يعني ويهود، كل منهم لم يكن يرضى بالنصر الذي حصل للمؤمنين، فكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في هذه الغزوة الكبرى غزوة بدر هو صراط الذين أنعم الله عليهم، ولهذا تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، حتى في باب المعركة وباب الجهاد هؤلاء لهم صراطهم وطريقهم. وتجد في سورة التوبة علاقة واضحة جدا ما بين الفاتحة والتوبة، فالفاتحة التي افتتحت بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، واختتمت بقوله تعالى غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها بيان لأولئك الذين جانبوا طريق المنعم عليهم وبراءة الله عز وجل منهم وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم وبراءة المسلمين، براءة من الله ورسوله، فتبرأ الله عز وجل من هؤلاء المشركون، وهؤلاء طريقهم ما بين مغضوب عليهم وما بين ضال، فتكون أيضا السورة مناسبة جدا إذا قرأت الفاتحة قبلها، وهكذا سورة هود وهكذا سورة يونس وسورة يوسف وسورة الرعد وبقية سور القرآن تجد فيها نفس المعنى. وإذا نزلنا إلى السور القصار التي غالبا ما تقرأ في الصلاة تجد العلاقة وطيدة جدا، فمثلا في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، تجد أن فيها بيان إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد هي العبادة، لا أنتم عبدون ما أعبد، أنا أعبد الله وأنتم تعبدون غيره، إذن لكم دينكم ولي دين، فعندئذ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يعبدونك الذين قالوا إياك نعبد وإياك نستعين. تجد مثل ذلك في سورة إذا جاء نصر الله، لأن إذا كان هنالك في الكون مغضوب عليهم وضالون ومنعم عليهم وبينهم صراع، فمن الذي سيكون منتصرا؟ من كان مع الله. إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وهذه مناسبة جدا، ولا تجد سورة في القرآن على الإطلاق إلا وبينها وبين الفاتحة علاقة علمها من علمها وجهل من جهلها. ننزل إلى الإخلاص، الإخلاص لها علاقة وطيدة جدا بفاتحة كتاب، خصوصا أن الله عز وجل جعل الإخلاص سورة كلها تتحدث عن الله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا المعنى هو الذي في قوله تعالى إياك نعبد، وهو الذي في مقدمة الفاتحة، وهذا الطريق هو الطريق الصحيح وهو المعتقد الصحيح للذين أنعم الله عز وجل عليهم، وهو الصراط المستقيم الذي سار عليه المؤمنون، بينما من خالفهم من المغضوب عليهم أو الضالين كل منهم إما أن يعتقد أن الله عز وجل له ولد مثل ما قالت اليهود عزير ابن الله، أو مثل ما قالت النصارى المسيح ابن الله، وإذا بك تقرأ في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين دعوا لله ولدا وهو عزير، ولا الضالين الذين دعوا لله ولدا وهو عيسى بن مريم، ولذلك جاءت الإخلاص مناسبة جدا بعد الفاتحة، ولهذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بعد الفاتحة ويقرأها صحابة الكرام. أما المعوذتين الفلق والناس فلكل أي سورة منهما علاقة أيضا وطيدة بفاتحة الكتاب، فالفلق هي سورة للاستعاذة بالله عز وجل، وهي من معاني وإياك نستعين، فإذا كان الله عز وجل قال لنا في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، فكانت الاستعانة الأولى هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ومن صراط أولئك الذين أنعم الله عز وجل عليهم الاستعاذة بالله، وهذا من صراطهم وهذا من منهجهم وهذا من ديدنهم وهذا من عبادتهم لله، فأنت قل مثل ما قالوا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فإن الله عز وجل سيحميك كما حماهم ويحفظك كما حفظهم. ثم أيضا من ذلك أيضا العلاقة مع سورة الناس، والعلاقة بسورة الناس علاقة وطيدة جدا، بل التشابه ما بين سورة الناس وسورة الفاتحة تشابه وطيد، فإن فواتح الفاتحة 3 آيات كلها تتحدث عن الله، وفواتح الناس 3 كلمات كلها تتحدث عن الله. قال الله عز وجل في فاتحة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكل آية من هذه الآيات فيها اسم من أسماء الله. الآية الأولى: الحمد لله ربي، فيها اسمين، الرحمن الرحيم اسمين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين اسمين لله. فهذه 5 أسماء لله، وقد تكون 6 من الأسماء لله عز وجل. بينما في سورة الناس تجد فيها أيضا 3 أسماء: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فيها 3 أسماء لله عز وجل. فهذه الأسماء الثلاثة وهذه الآيات الثلاثة، الفاتحة افتتحت بالآيات الثلاثة التي تتحدث عن الله، والناس افتتحت ب3 كلمات من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأيضا من باب الدعاء لله بأسمائه. ثم قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا الوسواس الخناس هو الذي يحول بين إخلاص العبادة لله عز وجل وبين العابد وبين إخلاص عبادته، لأنه هو الذي يقول له اذكر كذا اذكر كذا من خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له من خلق كذا، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق البحار، من خلق العرش، حتى يقول له في الأخير من خلق الله، الله من الذي خلقه. وهذا من الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه السورة فيها بيان معاني الحمد لله رب العالمين، لأن رب العالمين هو رب الناس وهو رب الجن، ولهذا قال: من الجنة والناس، فهو رب الناس ورب الملائكة ورب الجن، لكن جمع ذلك في الفاتحة في قوله رب العالمين، وخصه في سورة الناس في قوله قل أعوذ برب الناس. وهذه السورة يعني سورة الفاتحة عندما تقرأها مستقلة تكفيك عن سائر القرآن، وعندما تقرأها مع أي سورة تندمج معها على أنه قرآن واحد مسترسل، كل ما في هذه السورة هو تفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة. وقبل أن تنتهي هذه الحلقة أبين بعض فضائل هذه السورة، فمن فضائلها أنها اشتملت على الشفاءين: شفاء الأبدان وشفاء الأديان. فشفاؤها للأبدان كما ورد أنها إذا قرأت على مريض شفاه الله سبحانه وتعالى، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفقة من الصحابة في سرية، فنفد ما معهم من طعام وجاءوا إلى قرية فاستطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهم، وبعث الله عقربا فلسعت سيد ذلك الحي، فأخذ ينادي، أرسل جارية إلى الركب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أفيكم من يرقي؟ فقال بعض الصحابة: والله لأرقينه بفاتحة الكتاب. فرجع فقرأ عليه فاتحة الكتاب ونفث عليه فشفي، كان ما نشط من عقال، فأعطاهم ذلكم الرجل سيد أولئك القوم 26 شاة من الغنم. قالوا: لا تفعلوا في هذه الغنم شيئا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبره الخبر. فلما قدموا المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنها رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. يعني الفاتحة التي قرأها ما يدريه أنها رقية. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: قدمت الحرم فأصبت بوعكة، فاستشفيت بالشفائين، فاتحة الكتاب وماء زمزم. ففاتحة الكتاب شفاء لجميع الأسقام والآلام والأمراض وغير ذلك، وهي أيضا شفاء للعقول والفهوم وشفاء للقلوب وشفاء من كل داء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اشفنا بفاتحة الكتاب، اللهم اشف بها أبداننا، اللهم اشف بها أبداننا وأصلح بها شؤوننا واهد بها قلوبنا. اللهم إنا نسألك بركتها وما فيها. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وتنفعنا بما علمتنا، وتزيدنا علما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تبقي مريضا في هذه الليلة إلا شفيته، اللهم لا تبقي مريضا إلا شفيته من المسلمين، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ذا حاجة إلا حاجته أعطيته. اللهم بارك في هذه القناة وفي المشاهدين لها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.